اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخنا وبارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم. الأخوة حياكم الله جميعا. من لديه إن شاء الله سؤال على المايك راح ننزل أيادي، ومن لديه إن شاء الله سؤال يرفع يده ينقدم على المايك بصوت على محمد وآل محمد. في أي أحد من الأخوة عنده أي سؤال؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل نرفع النقطة بس عن الأخ وتفضل لك المايك بصوت على محمد وآل محمد. تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أنفاسكم شيخنا الغالي. سؤالي من الآية: فعليه نصف ما على المحصنات. السؤال: لماذا نصف؟ لماذا النصف؟ لكم المايك مسبوق بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الآن أنا لا تحضرني، ولكن هنا بالنسبة إلى حسب ما أتذكرها أنه هي في مسألة المملوك أو مسألة المملوك الأمة. بالنسبة إلى الحدود، كل الحدود تلحق، يعني إذا كان أمة فتحد بنصف الحرة، وإذا كان مملوك يكون بنصف الحر، يعني لا يشترك الحر مع المملوك في الحد. مثلا لو أنه حر، إنسان حر وزنى وهو غير محصن، يعني غير متزوج، فيجلد 100 جلدة. أما إذا كان مملوك وغير محصن وزنى فيجلد 50 جلدة، نصف الحر. حسب هذا، حسب ما أتذكره من الآية المباركة. تفضل أخي العزيز الأشتر، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الفاضل، بارك الله بكم. ما أدري إذا في أحد من الأخوة أيضا عنده أي سؤال آخر على المايك. إن شاء الله مولانا، عندنا بعض الأسئلة كتبوها الأخوة. السؤال الأول يقول أحد الأخوة يقول: هل يجوز التمتع بالكتابية وفي نفس الوقت زوجته موجودة معه في نفس البلد؟ يعني هل يجوز التمتع بالكتابية بوجود زوجته في نفس البلد؟ تفضلوا مولاي، لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أفتى به جملة من علمائنا ومراجعنا أنه لا يجوز، لا يجوز أن يتمتع بالكتابية إذا كان عنده زوجة مسلمة، يعني زوجة دائمة مسلمة، لا يجوز له أن يتزوج كتابية متعة. تفضل أخي العزيز الأشتر، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم مولانا. هناك سؤال آخر يقول: هناك شبهة تم طرحها من قبل الوهابية، ألا وهي: لماذا أغلب الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام هم من الكوفيين؟ ويتفرع عن هذا الإشكال إشكال آخر: كيف يعقل هذا الكم الهائل من الأحاديث التي رواها هؤلاء الكوفيين عن الصادق عليه السلام، وخصوصا بأن الإمام الصادق كان يقيم في المدينة المنورة والرواة يقيمون في الكوفة؟ فهل هذا من المنطق والعقل؟ كيف نرد عليهم؟ أفيدونا مأجورين، بارك الله فيكم. تفضل مولاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا، كانت المدينة المنورة كانت حاضرة، والمروي حتى عند أهل السنة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه عن بعض علمائهم يقول: سمعت 4000 شيخا كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. فكانت المدينة المنورة كانت حاضرة علمية في ذلك الوقت، ولذلك كان يقصدها الكثير. كان فيه الإمام مالك بن أنس من أهل السنة والإمام الصادق، وكانت على كل حال حاضرة علمية وقوية، وكان حركة الأحاديث كانت نشطة في ذلك العصر، ولذلك كان ذلك العصر هو عصر التدوين. أولا كان عصر نشط من جهة أن المذاهب تأسست في ذلك الوقت. تلاحظون الجوامع الحديثية أيضا يعني ألفت في ذلك العصر، ولذلك بسبب أن كانت حركة نشطة روى الكثير من الرواة عن الإمام الصادق. ثم الإمام الصادق سلام الله عليه كان إماما للشيعة ولأهل السنة. إذا كان هو إمام لأهل السنة وكان يقصده أهل السنة، والشيعة الذين يعتقدون بأنه إمام أهل البيت وأفضل أهل البيت، بل كل المسلمين يعتقدون أنه أفضل أهل البيت في عصره، فلذلك الشيعة طبيعي أنهم يقصدونه من كل مكان، لا أنهم كانوا في الكوفة وكانوا يروون عن الإمام وهو في المدينة، لا، بل كانوا يأتون إلى المدينة وكانوا يسألون الإمام. ولذلك صارت هذه الحركة العلمية بسبب طبعا كما تعلمون أن زمان الإمام الصادق وزمان الإمام الباقر يعني كان في فترة ضعف الدولة الأموية، ويعني في أواخر الدولة الأموية وكانت ضعيفة وما كانت مسيطرة وما كانت تقمع أئمة أهل البيت كما فعلت الدولة العباسية بعد ذلك لما نشطت. والشيء الثاني أنه انشغلت بمقاومة العباسيين، والعباسيين كانوا منشغلون أيضا حتى بعد أن سيطروا على الحكم كانوا منشغلين بتتبع الأمويين وفلول الأمويين وأتباع الأمويين، فلذلك غضوا الطرف عن الإمام الصادق عليه السلام والإمام الباقر اللذين كانا لا يشكلان أي خطر على الدولة العباسية في ذلك الوقت، فلهذا نشط الإمامان وأتيحت لهما الفرصة التي لم تتح لغيرهما. يعني عندنا العصر كان عصر نشط وعلمي. الشيء الثاني السياسة كانت ضعيفة في ذلك الوقت ومنشغلة، فلذلك أتيح للعلماء أن يبرزوا وأن ينشروا الأحاديث ويدونوا الأحاديث، فصار عندنا هذا الكم الهائل. ثم أيضا بالنسبة إلى الكتب السنية الحديثية، فيه كثير من الكوفيين. الكوفة كانت يعني حاضرة أيضا علمية، الكوفة كانت حاضرة علمية، ولذلك كثير من الكوفيين موجودين. يعني الآن لما نأتي إلى ثلاثة من القراء السبعة هم كوفيون، ثلاثة. لما نأتي إلى الرواة أهل السنة كثير منهم كوفيون وكثير منهم كانوا شيعة. ولذلك حسب ما أتذكر قول إلى الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته إلى أبان بن تغلب، لما قال هذا أبان بن تغلب هذا يعني شيعي، فيقول لو طرحنا أحاديث الكوفيين والشيعة من كتب أهل السنة لضاعت كثير جدا من الآثار النبوية، فكان أيضا يعني أثرهم واضح وجلي في الأحاديث عموما عند السنة وعند الشيعة. تفضل أخي العزيز الأشتر لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الفاضل، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم. هناك سؤال من أحد الأخوة يقول يدعي المخالفين بأن آية المتعة منسوخة، فهل هي فعلا منسوخة أو لا؟ وثانيا هناك بعض الآيات المنسوخة في القرآن، فهل يستفاد من الآيات المنسوخة؟ تفضل مولاي الشيخ لك المايك بالصلاة على محمد وآل محمد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الآية آية المتعة هي واضحة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، وورد في التفاسير أن المراد بها نكاح المتعة. فالكلام أنه من يقول إنها منسوخة عليه أن يثبت ذلك، عليه أن يثبت ذلك. منسوخة بأي آية؟ يقولون منسوخة بآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذا ليس بنسخ، هذا ليس بنسخ. الذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم، المتعة أيضا زوجة، فإذا هذه لا يتنافى مع ذاك. وآية المتعة مدنية، وهم يقولون أنه ما يمكن المتقدم ينسخ المتأخر، هذا شيء طبيعي. فالذي يزعم أن آية المتعة منسوخة بآية في القرآن فعليه أن يثبت، ولا يستطيع أن يثبت. وأما الذي يقول إن لا، آية المتعة منسوخة بالسنة، فهنا طبعا يأتي مبحث عندهم في علم الأصول، هل القرآن المتواتر يمكن أن ينسخ بالسنة غير المتواترة؟ طبعا ما يمكن. يعني الآن الأحاديث الموجودة التي تحرم المتعة، لو سلمنا بأنها صحيحة، هذه ليست متواترة كالقرآن. القرآن متواتر، آية فما استمتعتم به منه، وأما تأتي لي بأحاديث سلمنا أنها صحيحة لكنها ليست بمتواترة، فإذا تبقى ظنية، الظني لا ينسخ القطعي المتواتر. فإذا لا يوجد دليل على نسخ هذه الآية المباركة، لا نسخ من الكتاب ولا نسخ من السنة المتواترة. والذي يدعى أنه نسخ في الأحاديث، هذه سنة غير متواترة، فلا يمكن أن تنسخ آية متواترة في كتاب الله. تفضل أخي العزيز الأشتر، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعد.
صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الشيخ علي المحسن، بارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم. إن شاء الله السائل اللي سأل هذا السؤال إن شاء الله يرجع يكتب السؤال مرة ثانية بشكل أفضل حتى يكون السؤال إن شاء الله واضح. عندنا سؤال أيضا شيخنا، أعتقد أنه قد يكون آخر سؤال. هناك سائل يسأل يقول: هل المتعة للمتزوج والعازب؟ ولماذا بعض العزاب يمنعون أو يزجرون في حال أنهم طلبوا زواج المتعة؟ لكم المايك بالصلاة على محمد وآله محمد. فضل شيخنا الفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. المتعة مباحة لكل إنسان سواء كان متزوج أو كان أعزب، وطبعا ليست هي مخصوصة بحال الضرورة كما يقول بعضهم، سواء كان الإنسان يعني مضطر إليها أو لم يكن مضطرا إليها. الأحاديث لا تدل على أنه لا يتزوج إلا من كان متزوجا، أو لا يتزوج المتعة إلا من كان مضطرا إليها، لا. طبعا بعضهم يصورها يقول مثل أكل اللحم الميتة، فإنها لا يباح لحم الميتة إلا للمضطر. هذا طبعا غير صحيح ولم يرد في الأحاديث، بل حتى في الآية المباركة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، هذه مطلقة، ما بينت إن اضطررتم إلى الاستمتاع بهن. فعلى كل حال هذا هو الحكم. أما أنه يزجر من قبل من؟ نحن نتكلم على حكم الله سبحانه وتعالى وسنة نبي الله ورسول الله. وأما ما يفعله هذا وذاك خلافا للسنة فلا يعتنى به. أنه يزجر إذا كانت حلالا فلا يمكن الزجر عن الحلال، يعني هذا غير صحيح. نعم، ربما شخص ينصح شخص يقول لا تتزوج متعة لأنه مثلا تقع في محاذير، أنت أعزب وربما لا تصلح لك، مسألة أخرى، يعني قضية في واقع كما يقولون. وهذا مثل ما إنسان ينصح شخص أنه يريد أن يتزوج حتى زواج دائم، يقول لأبوه لا، الآن مو الوقت المناسب للزواج الدائم، لا تتزوج. يعني أنا أقول أنه أولا انهي دراستك الجامعية، حصل على وظيفة مناسبة، أو لا، هو الآن حصل على الوظيفة وأنهى الدراسة الجامعية ويريد أن يتزوج، أبوه يقول له لا، أنه أنت الآن لا تتزوج، الوقت غير مناسب، أو يقول له لا، أول مثلا هيئ لك شقة مناسبة وأثت الشقة وانهيها وكذا وبعدين أن تزوج. هذه مسألة ما ترتبط بأصل إباحة الزواج الدائم أو إباحة زواج المتعة، لأنها ترتبط بشخص معين لا مصلحة له في أن يتزوج الزواج الدائم أو الزواج المنقطع، وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وليست لها ضابطة، لكن الحكم الشرعي هو أنها مباحة وحلال للأعزب والمتزوج، لمن كان عنده زوجة واحدة أو عنده أكثر من زوجة، لمن كان في السفر أو كان في الحضر وغير ذلك، لأنها مطلقة مباحة كالزواج الدائم.
أعتقد السيد موسى إن شاء الله إذا كان عندك كلمة أخيرة إن شاء الله موجود. إذا كان السيد موسى تفضل مولاي لك المايك. الصلاة على محمد وآل محمد. تفضل
شيخنا. هذا أحد الإخوان يقول قد وردت الرواية الصحيحة بأن الزهراء سلام الله عليها تتأذى من الذي يجمع بين العلويتين، كيف ينسجم هذا مع عصمتها وبين هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى هذه الرواية، توجد رواية عن رواها يعني مروية في حسب ما أتذكر في من لا يحضره الفقيه، وهذه الرواية أنه تنهى، مضمون الرواية هكذا، النهي عن الجمع بين فاطميتين أو علويتين. فاطميتين طبعا نص الرواية، يعني الإنسان لما يتزوج ثنتين وهذه فاطمية وهذه فاطمية، عادة يصير بينهم مماحكات ويصير بينهم مشاكل. فالرواية فإن ذلك يبلغ فاطمة فيؤذيها. فهذه الرواية أولا من رواة محمد بن علي بن ماجي لوي، وهذا روى عنه الصدوق ومن مشايخ الإجازة للصدوق، ولكن لم تثبت وثاقته. فلذلك مثل هذه الرواية ما عمل بها العلماء مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه وغير السيد الخوئي، ما عملوا بهذه الرواية. هذه الرواية عمل بها الشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه في كتاب الحدائق، ولذلك أفتى بحرمة الجمع بين فاطميتين. طبعا الرواية غير مسألة السند، فيه إشكالات، يعني فيه إشكالات الجمع بين فاطميتين. لو كان مسألة يعني الجمع مو بالضرورة لما الإنسان يتزوج امرأة مؤمنة يعني فاطمية، مو بالضرورة يصير بينهم سوء تفاهم، ربما ما يصير بينهم سوء تفاهم. الرواية عللت لأن ذلك يبلغ فاطمة فيؤذيها، ثم قد يكون هذا يعني أفضل لهاتين المرأتين. ربما امرأة هذه الفاطمية الشخص يعني لما تزوجها نقلها من حالة سيئة، من الفقر، من ضيق العيش إلى ما هو أفضل، فكيف يبلغ فاطمة سلام الله عليه فيؤذيها؟ ثم ما في أحكام في الشريعة المقدسة خاصة بالفاطميات، يعني حتى نقول هذا له نظائر، لأن كل الأحكام مشتركة. هناك العلماء يقولون هناك قاعدة الاشتراك في الأحكام الشرعية. على كل حال، لذلك العلماء ما عملوا بهذه الرواية، وبعض العلماء كالشيخ يوسف البحراني قدس الله نفسه عمل بها. هذا هو جواب السؤال سيدنا العزيز، وأنا أستأذنكم سيدنا لأني أريد أن أخرج من الغرفة. إن شاء الله ألتقي بكم في وقت آخر وأسألكم الدعاء. في أمان الله.
حياكم الله شيخنا والله يوفقكم. شيخنا بس ملاحظة صغيرة عندي، هذا أبو لله ثم للتاريخ عندما يكتب عن السيد حسين الصدر. السيد حسين الصدر من سنة 79 هو في إيران، فكيف علم بهذه القصة وهو عاصر السيد الخائي؟ وهو عصر السيد الخوئي هذا، هذا هم ينضاف في الدليل يعني إلى أكاذيب هذا الإنسان العجيب الغريب. حياكم الله.